الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي إلى باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت تيسيرا على الأمة، وهذا وجه من أوجه التيسير في الشريعة الإسلامية في أبواب العبادات. فشرعت صلاة الخوف، والخوف هو ضد الأمن، ومعنى صلاة الخوف ليس معناها أنها صلاة شرعت من أجل الخوف، ولكنها هي الصلاة المفروضة كيف تؤدى في حال الخوف. هذا معنى صلاة الخوف، يعني كيف نؤدي الصلاة حال الخوف، كيف نؤدي الصلاة. وليس معنى هذه الإضافة أنها صلاة شرعت من أجل الخوف، بل هي الصلاة، لكن كيف نؤديها في حال الخوف. نعرف كيف نؤديها في حال الأمن مثل صلاتنا هذه، هذا في حال الأمن. لكن في حال الخوف خفف الله جل وعلا من رحمته بعباده وتيسيره العبادة عليهم، خفف عنهم في صلاة الخوف. ولذلك هي في السفر تصلى مقصورة، ولكنها تخفف. وفي حال الإقامة تصلى رباعية، الرباعية غير الرباعية لا تقصر، تصلى كاملة رباعية، ولكنها بصورة تناسب حال الخوف، فيها تخفيف على هذه الأمة. وصلاة الخوف شرعت لهذه الحكمة، وهي التخفيف على الأمة. وصلاة الخوف لا تصلى في كل جهاد قتال مشروع مباح، مثل قتال الكفار أو قتال البغاة، قتال المرتدين، قتال الخوارج، هذه تباح فيها صلاة الخوف. أما إذا كان هذا القتال غير مشروع فإنها لا تصلى فيه صلاة الخوف، مثل السفر المعصية، يعني قتال المعصية لا تشرع فيه صلاة الخوف ولا تصح، مثل سفر المعصية لا يترخص فيه المسافر سفر معصية برخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر ولا يترخص برخص السفر. المسافر سفر معصية لا يترخص، لا يعان على 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 معصيته. ذكر المصنف هنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، هذه الأحاديث سنستنتج منها كيفيات صلاة الخوف، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف عدة صور، وسنتكلم عليها. ولعل يعني السبب في اختلاف هذه الصور كما قال بعض العلماء ومنهم الإمام الخطابي أنها تشرع، يعني تعددت صفات صلاة الخوف لتناسب الحالات التي تصلى فيها. يرى القائد الصلاة المناسبة للحال التي هو فيها. فقد يكون العدو في اتجاه القبلة وقد يكون في غير اتجاه القبلة، ففي كل حالة، وقد يكون الخوف شديدا لا يستطيعون أن يصلوا جماعة، بل لا يستطيع أن يصلي صلاة بركوع وسجود، يصلي إيماء. فشرعت بهذه الكيفيات، وهذا أيضا وجه من أوجه التيسير. وأيضا يؤخذ من صلاة الخوف كما سيأتينا وجوب صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذات الرقاع وفي غيرها جماعة. وأيضا وجوب أداء الصلاة في وقتها، وجوب أداء الصلاة في وقتها. لو كان هناك جواز لتأخيرها وإخراجها عن وقتها لأجازة في حال القتال، بل حتى في حال القتال الشديد الذي يسمونه قديما المسايف، يعني في حال ضرب السيوف يصلي على حاله كيف ما 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 استطاع، حتى ولو لم يكن إلى القبلة، لكن لا تؤخر عن وقتها. فأين الناس عن هذا؟ يتشاغلون بالتجارات وبالملهيات وبالأشياء، وهي صلاة الخوف يعني دليل على 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 وجوب صلاة الجماعة، ودليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها. لو كانت هناك رخصة في ترك الجماعة لكانت مثل هؤلاء، ولو كانت هناك رخصة لإخراج الصلاة عن وقتها لكان هؤلاء أولى بها. يقاتلون عدو الله، يقاتلون الكفار والمشركين، يدافعون عن الدين، عن الإسلام، عن حوزة الإسلام، عن بلد الإسلام، ومع هذا يصلون الصلاة في وقتها. وهذه من يعني عظيم تشريع الإسلام، ما كان هذه الصورة ما كانت تعرف حتى في مبدأ الإسلام في غزوة الخندق، ما كانت صلاة الخوف مشروعة، بل أول ما شرعت كما يقول أهل العلم في غزوة تسمى غزوة عسفان. المهم، حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: صلى بنا، يعني هو حاضر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. نريد أن نحلل هذا الحديث لفظة لفظة، لأن صلاة يعني بعضنا لم يرها، بل لم يسمع عن وصفها صفاتها. يقول ابن عمر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. سيأتينا في حديث أنه قد يكون هو غزوة ذات الرقاع وهي قبل نجد، ولعلها يعني في يقولون يعني حوالي 100 كيلو عن المدينة، في محافظة اسمها الحناكية الآن، حولها تقريبا أو هي. فهذه سيأتينا سبب تسمية ذات الرقاع. صلى في بعض أيامه يعني بعض حروبه، والعرب كانت تسمي الحروب أيام، ويقولون يوم كذا، يوم ذي قار، يوم أحد، يوم بدر، يوم، فيقصدون بها المعركة. في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة، هذه صورة من صور صلاة الخوف التي صلاها النبي ورواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت طائفة معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة كان العدو فيها إلى غير القبلة، عكس القبلة العدو، فكيف تكون الصلاة؟ هم لو انشغلوا بالصلاة مال عليهم العدو كما في الآية ميلة واحدة، يميلون عليكم ميلة واحدة، وهذه فرصة لهم أن يقضوا على المسلمين في صلاتهم وهم مشغولين بالصلاة. لكن ديننا دين شرع علام الغيوب، فقامت طائفة تجاه العدو، طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسمهم نصفين، نصف وجههم إلى وجه العدو ونصف يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، يعني صفهم صفين، صف وجهه إلى العدو ولم يحرم مع النبي، ما صلى ما أحرم معه في الركعة الأولى، بل أحرم معه النصف الطائفة الأولى، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، قال وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة، لأن الصلاة في سفر تقصر ركعتين، والصلاة هذه رباعية قيل أنها صلاة العصر، فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا وجاها وجاء الآخرون، بقوا على صلاتهم وانحرفوا إلى غير القبلة إلى الجهة الشمالية، وجعلوا وجههم إلى وجه العدو، وجاء الذين كانوا يحرسون، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف الآن في الركعة الثانية، قام إلى الركعة الثانية وثبت قائما يقرأ، لأنه الصلاة لا سكوت فيها، يعني الإمام في هذه الحالة يقرأ، يطيل القراءة، يطيل لنفسه، لكن إذا جاءوا معه يخفف، في الركعة الأولى يخفف، لكن في حال انتظار مجيء الطائفة الثانية هو يطيل القراءة حتى يدركوه، فإذا أدركوه ركع. فجاءت هذه الطائفة التي لم تحرم معه في الركعة الأولى وكانت في وجاه العدو، واتموا بالنبي، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه قائما الآن في الركعة الثانية، صلوا معه، أحرموا معه، فصلى بهم ركعة، يعني ركعة وسجد، ثم يقول ابن عمر نأخذها كلمة كلمة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة الركعة، من قوله وقضت الطائفتان ركعة الركعة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بعد أن سجد جلس للتشهد، جلس ينتظر هؤلاء حتى قضوا ركعتهم ثم سلم بهم، ثم تأتي الركعة الثانية وتقضي ركعة. هذه صورة ستأتينا صورة أخرى وصورة أخرى أيضا. فقضوا لأنفسهم ركعة الركعة، كيف قضوها؟ فرادى كالمسبوق، يعني في هذه الحالة لا يصلون، لا يتم أحد بأحد، بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الركعة الطائفة التي كانت صلت سابقا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم ذهبت تحرس، ثم بعدما قضت هذه ركعتها وقضت يذهبون في مكان تلك الطائفة التي صلت ركعة ثم ذهبت تحرس، يقفون في مكانهم يحرسون، انظروا للحكمة، ويأتون هؤلاء ويقضون لأنفسهم ركعة فرادى، ركعة فرادى، لماذا؟ لأنهم هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وهؤلاء صلوا ركعة، وبعض الشراح الحديث يقولون هذا عدل أيضا، كل واحد منهم كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. فهذه الصلاة التي هي صلاة الخوف وهذه صورة منها في هذا الحديث يعني مشروعية صلاة الخوف وأنها صلاة مشروعة بهذه بإحدى الصور التي هذا هو القول الأرجح أنه أي صورة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بها يجوز الصلاة تجوز الصلاة بها. حديث آخر قريب من هذا لكن في موقع العدو، العدو ما زال في غير اتجاه القبلة لكن الصورة اختلفت قليلا وهذه يرجحها بعض الأئمة. هذا الحديث عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، وقلنا بأن ذات الرقاع هي الحناكية الآن كما يقال، صلى بهم صلاة ذات الرقاع يعني الصلاة التي صلاها في وقعة أو في معركة ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو مثل الأولى، طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة كما يعني إلى الآن ما في فرق بين الصلاة الأولى التي رواها عبد الله بن عمر وبين هذه. في البداية قسمهم نصفين، نصف صلوا معه ونصف يحرسون وجاه العدو يعني في اتجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم. هذا بدأ الفرق الآن. في الصلاة الأولى صلت الطائفة الأولى معه ركعة ثم بقوا على صلاتهم وانحرفوا وساروا يحرسون وهم على صلاتهم ما خرجوا منها، لكن هنا لا هنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما صلى بهم ركعة الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية، وفي قيامه صلى الله عليه وسلم في هذا القيام في الركعة الثانية هذه الطائفة الأولى صلت ركعتها الثانية صلت الركعة الثانية، ففارقت الأولى في الصورة بأنها أولا الصلاة متوالية، الركعتان هنا متوالية، ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة صلوها بعده ولم ينحرفوا لم يتركوا صلاتهم، صلوا لأنفسهم ركعة أتموا ثم ذهبوا مكان إخوانهم الذين كانوا يحرسون، فجاء أولئك وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه قائما ركع بهم وسجد وجلس للتشهد، ثم في جلوسه للتشهد هم قاموا وأتوا بالركعة الباقية عليهم ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهنا فرق، أولئك كانوا يحرسون وهم في صلاة وهم إلى غير القبلة وفيه حركة أيضا كثيرة انحراف عن القبلة واتجاه إلى جهة العدو ووقوف وكذا، أما هنا لا صلاة متوالية لأن الأولون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم أتوا بالركعة الباقية لهم ثم سلموا وذهبوا يحرسون في غير صلاة يعني خلاص انتهوا من صلاتهم، ثم جاء أولئك وأحرموا بالركعة الأولى لهم وهي للنبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وصلوا معه ركعة، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا للتشهد، وهؤلاء قاموا وأتوا بالركعة التي فاتتهم عندما كانوا يحرسون، ثم جلسوا وتشهدوا مع وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الصورتان كلاهما والعدو إلى غير القبلة. هناك صورة ليس فيها حديث هنا، لأن المؤلف عبد الغني رحمه الله تعالى اشترط أن لا يأتي في هذا الكتاب إلا بحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، فحديث في البخاري وحده ما يأتي به حديث إلا سهوا أو ينبه عليه ليريد أن يبين به حكم في حديث سابق أو سهوا، وهو قليل نادر جدا، ونبه الشراح على ما لم يكن من على القليل هذا الذي لا يكون على هذا الشر. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكل طائفة ركعتين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أربعا وهم صلوا ركعتين ركعتين. هذه من الصور، وربما نشير فيما بعد، وهي الصلاة في الخوف الشديد، وهو مذهب لبعض الصحابة ومنهم ابن عباس أنه يكتفي بركعة واحدة. فهذا الحديث دل على 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 أحكام، منها ما تقدم من قسم الجيش للحاجة إلى قسمين، والصلاة والحركة هذه للضرورة، ثم يعني جواز الانفراد المأموم عن الإمام لعذر، لأن هذا انفرد ليس باختياره بل لعذر شرعي يقتضيه المقام، ولو لم يفعلوا هذا لكانوا في خطر عظيم أن يقضي عليهم أعداؤهم الكفار. وفيه وجوب الحذر، وهذا فيه في الآية وخذوا حذركم، والأمر للوجوب، يعني اتخاذ الحذر واجب في مثل هذه المواقف، وهذه من توازن الشرع، يعني ما أمرهم بالصلاة وجعلهم يعني يستأصلهم العدو كما في الآية يميلون عليكم ميلة واحدة. فيه حسن التنظيم هذا لما كان معهودا قبل الإسلام، حسن تنظيم عجيب ولا غرو في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يفعله هو الآية، وإن كانت الآية عامة لكن السنة تفصل وتفسر القرآن الكريم، فهذه الصور هي تفسير لما أجمل في الآية. ثم أتى بحديث ثالث فهو أطول من هذه قليلا، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأبوه مسلمان رضي الله تعالى عنهما، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، الصورة هي صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الآن اختلفت، اختلف مكان العدو، الآن العدو بين المسلمين وبين القبلة. إذن نحن قلنا في البداية بأن تعدد من الحكم في تعدد صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام القائد بهم الصلاة المناسبة للحال التي هو فيها. فيقول والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، جميع المسلمين، جميع الجيش أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث ثم نعود إلى ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. نعود للحديث ونأخذه كلمة كلمة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهذه غير صلاة ذات الرقاع. فصففنا صفين، هم صفين الآن، وافقوا الصلاة الأولى بأن الجيش الآن صف صفين، لكن أولئك يعني الخلاف هنا أن العدو أمامهم بينهم وبين القبلة وذاك خلفهم إلى غير القبلة، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، لأنهم الآن كلهم يرون العدو، كلهم العدو أمامهم فكلهم يرونه. فلو أراد أن يهاجمهم رأوه جميعا، فما يحتاجون إلى حراسة حتى لا يباغتهم، لأنه هو أمامهم، لأن العدو أمامهم يرونه جميعا. فالجميع الآن يتساوون في هذا. فكبر النبي يعني تكبيرة الإحرام، وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، لأن أيضا في الركوع يستطيعون أن يحرسون على الراجح، لأن فيه خلاف يسير هنا بين العلماء، لكن الراكع يستطيع أن يرى الذي أمامه، الراكع يرى الذي أمامه. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ما زالت الحالة الآن لا تستدعي اختلاف بين الصفين، ما زالت الحالة لا تستطيع أن يختلف الصفان في الحركة. ورفعنا ثم انحدر بالسجود، هنا الآن لا يرون الساجد، لا يرى الذي أمامه، هنا يحتاجون إلى من يحرس. هنا في هذه الحالة، ويعني هذه الضرورات تقدر بقدرها، وهذه الحركات كانت للضرورة، فهنا عندما احتاجوا إلى المخالفة عن هيئة الصلاة المعهودة لداعية الضرورة استعملوها، حين لم يكن هناك ضرورة بقوا يصلون كما كانوا يصلونها في الأمن، لأن ما في حاجة ولا ضرورة. فقال ثم انحدر بالسجود، النبي صلى الله عليه وسلم سجد، والصف الأول، عطف هذا يعني هو انحدر معه الصف الأول يعني الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الصف، انظروا إلى الحكمة، تنظيم عجيب، بقي الصف المؤخر يحرس، هؤلاء سجود والكل إلى القبلة، لكن الصف الأخير واقف ولا لم يسجد للضرورة للحاجة أو الضرورة، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني قاموا في وجاه العدو، ما تحروا، ما زالوا النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول بينهم وبين العدو، لكن في نحره هنا يعني في اتجاهه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. النبي صلى الله عليه وسلم قام من السجود، سجد الصف المؤخر، وبقي الصف الأول ينظر إلى العدو يحرسه، ثم يقول انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يعني الصف الأول، ثم تقدم، هذه حركة أيضا منظمة، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الذي كان هو الأخير تقدم صار هو الصف الأول، وقالوا في صفته أن يدخل كل رجل بين رجلين، فهذا إلى الخلف يتقهقر ما ينحرف، ما زال إلى القبلة، وهؤلاء يتقدمون، فكل رجل منهم يدخل بين رجلين، فسيكون الذين كانوا في الخلف صفا مؤخرا صفا ثانيا صاروا هم الصف الأول بحركة منظمة وعجيبة. يعني كم أخذوا الآن؟ لو أخذنا كتيبة وبدأنا ندرسهم ونرتبهم كم نحتاج إلى هذا؟ لكن توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا الجيل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، جيل اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقام الصف الذي يليه، قال انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم، وركعنا جميعا كما قلنا في الأول، لأن الركوع يستطيع معه الراكع أن ينظر إلى من أمامه، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، لا يستدعي مخالفة هنا، ثم انحدر بالسجود النبي يعني والصف الذي يليه. الصف الذي يليه هو الذي كان مؤخرا صار الآن مقدم، صار هو الصف، كان الصف الثاني فصار هو الصف الأول، هو يقول جابر الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني وقفوا كما فعل الأولون، الصف الأول سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الثاني وقف يحرس. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف، يعني وقضى معه الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وهم جلسوا للتشهد، وهؤلاء الذين كانوا قياما سجدوا لأنهم هم ركعوا مع النبي ورفعوا معه، لم يبقى عليهم من الصلاة إلا السجود، ثم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أثناء جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه للسجود للتشهد سجد الصف الذي كان يحرس. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، يعني عندما سجدوا أتوا بالسجود الناقص عليهم سجدوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذه قلنا في ما تتصور إلا في حال كون العدو في جهة القبلة، أما إذا لم يكن في جهة القبلة فلا يمكن أن يصلى بمثل هذه الصلاة. ويأتينا كلام الخطابي الذي ذكرناه في أولا أنه يقول أن تعدد هذه الصور هي أيضا من باب التوسعة، والحكمة منها مراعاة الأحوال التي يكون فيها المصلون الجيش، فقد يحتاج إلى هذا المناسب للحالة التي هو فيها هذا. لكن إذا هذا لأن العدو في اتجاه القبلة، في حالة أخرى قد لا قطعا لا تناسب هذه، فنأخذ من فعل النبي من صلاة النبي ما يناسب هذه الحالة. هذه الصور التي ذكرناها وهناك صور غيرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم بها، صورة أخرى أنه يصلي بكل طائفة ركعتين ولا يسلم إلا مع الطائفة الأخرى فيكون قد صلى أربعا كصلاة الأمن. وذكر الإمام أحمد أن فيه ست أو سبع صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز الصلاة بها كلها، وهذا من 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 يسر هذه الشريعة، فلا يكلف الناس ما لا يطيقون ولا ما يعني يتسبب في هلاك المسلمين. هذا الحديث الأخير رواه أيضا مسلم وفيه يعني رواه بتمامه وذكروا فيه أن الغزوة كانت الغزوة السابعة، يعني غزوة ذات الرقاع. من هذه الأحاديث جميعا نعيد ما بدأنا به الأول لأهميته. أولا يعني صلاة الخوف يحتاجها المسلمون، وهذه الصور التي ذكرت هنا في حال الخوف غير الشديد، يعني الذي يستطيع المسلمون منه أن يصلوا هذه الصلاة جماعة وفي وقتها وبركوعها وسجودها وإلى القبلة. لكن في حال القتال الشديد وهو حال الضرب والمسايفة كما يقولون، أولا عندما كان الضرب بالسيف الآن فيه أخطر منه وأشد وأنكى، ففي هذه الحالة يصلي على حاله، فقد يحتاج أن يصلي الآن الجندي وهو على ظهر دبابته وهو تتحرك به إلى يمينا ويسارا، يصلي وهو يحمل سلاحه، وحمل السلاح ما جاء فيه حديث هنا، لكن الخلاصة فيه أنه إذا احتاج إليه يحمله ويحمل ما يكفي لحمايته. يعني ما ناخذ سيف وسكين ونقول أنا أحمل سلاحي وذاك معه رشاش والعدو، لا، هذا ما منها فائدة، هذه ليس فيها فائدة، بل يأخذ ما يكفي لحمايته في الحالة التي هو فيها ويصبر حتى ولو كانت يعني قال العلماء إذا كان يؤذي الذي بجواره، لكن إذا كان لا بد منه فهو يصبر على ثقل السلاح ذا، والذي بجواره أيضا يصبر على الأذى الذي قد يصل إليه من حمل من بجواره السلاح. فهذه الحالة أو الحالات التي ذكرت هي الحالة الأخرى، وهي يعني أبلغ في وجوب صلاة الجماعة، بوجوب الصلاة في وقتها، أنه يصلي على حاله ولو كان يجري، إذا كان الخوف شديد جدا فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله هكذا، فإذا أمن يعود إلى الحالة الأولى، لكن في الحالة الخوف يعني يصلي بما يناسب الحالة اللي فيها، حتى ولو كان يجري، حتى لو كان في غير اتجاه القبلة. وهذا أبلغ في وجوب الصلاة. يعني لماذا لا نؤخرها طيب إلى الغد، وإلى إلى نؤخر العصر إلى بعد العشاء، حتى تهدأ الأمور، يقول حتى تهدأ الحالة؟ لا، ما يجوز. هذا هو الشرع. ولذلك الصلاة الآن فيها فوائد أيضا حتى للمحارب، تطمئن نفسه ويشعر بأنه في صلة بينه وبين الله، وهو كذلك فتطمئن نفسه وتقوى. والآن يقولوا الرفع المعنويات وقوات المعنوية وكذا، هي في الصلاة. وهذا من الحكم في مشروعية صلاة الخوف، اتصال بالله سبحانه وتعالى، يشعر باطمئنان ما دام متصلا بالله سبحانه وتعالى. نحن نريد لأولادنا أن يكونوا في حماية، في حماية الله سبحانه وتعالى. نعلق نعال على الباب، خل النعال تنفعك، ماذا نعلق، تميمة على اليد ولا على الصدر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من صلى الفجر فهو في ذمة الله. هذه ترى السلاح ذو حدين، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، هذه بالنسبة للمصلي هو في ذمة الله. هل أنت يعني من لا يثق بالله سبحانه وتعالى ويجعل ابنه في ذمة الله؟ إذا كنت تريد أن يكون في ذمة الله أخذه إلى صلاة الفجر في ذمة الله. هل يصل أحد إلى من هو في ذمة الله إذا كان صادقا وإذا كان طيب؟ الوجه الآخر، فلا يطلبنكم الله، أنتم الآخرون غير المصلي هذا، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، لا تتعرضوا لهذا الذي في ذمة الله أيها الناس. كيف هذا في ذمة الله وأنت تأتي وتؤذي إنسان هو في ذمة الله؟ والله واحد تعدى على واحد في بيتك، ولكن تدخل على الرجل في بيتي، في على فراشي، على في وجهي، في ذمتي، في خفارتي، في كذا، كيف يثور؟ فلا يطلبنكم الله، فلا تؤذوا المصلين، وخاصة صلاة الفجر، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. تحذير شديد جدا. فهذا هو الذي نأخذ أو مما نأخذه من إيجاب صلاة الخوف في وقتها، يعني في وقت الصلاة، في وقت ولا نتركه حتى يخرج وقتها. لو كان هناك عذر في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر هؤلاء المجاهدون الذين يدافعون عن الدين، يدافعون عن الإسلام، يدافعون عن حوزة المسلمين وعن بلاد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأنفسهم. طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد كان يجوب ويحمي بحجفة، حجفة يعني كالدرع يصنع من الجلد، يجوب به يجعله حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان راميا، وإذا مر أحد راميا شديدا ماهرا في الرمي أبو طلحة، فكان إذا مر أحد معه السهام، معه الجعبة من السهام، يقول له انثرها أو انشرها لأبي طلحة، ثم يرمي بها أبو طلحة فيكسر قوسا أو قوسين في ذلك اليوم، شيء ما يستطيعه غيره لقوته وشدته. فالشاهد فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطل على 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 المشركين، ينظر فيهم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف على، يصيبك على القوم، يصيبك سهم من سهامهم، ماذا؟ نفسي دون نفسك ونحري دون نحرك يا رسول الله. هذا في غزوة، نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك، هكذا يقول. يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم، ومنهم من تلقى عدة سهام في ظهره وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، ما هو التمايل والتغني والرقص ولا هذا، لا هذا ما هو حب، هذا شهوات النفس. فلو كانت الصلاة يجوز إخراجها عن وقتها لجاز في مثل هذه الحال، ولكن لا يجوز ذلك. فهذه صلاة الخوف، وهذه بعض يعني الفوائد والحكم من مشروعيتها والباب الذي بعد هذا هو باب الجنائز، باب صلاة الجنازة. وفيه عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، يعني يمكن نأخذ حديث واحد، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر، هذا عن أبي هريرة، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذه الصلاة على النجاشي ملك الحبشة، كان ملكا عادلا، وكان آوى وأحسن إلى المسلمين في هجرتهم عندما ضيق عليهم المشركون في مكة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى الحبشة، وأخبرهم بعدل هذا الملك، ثم أن هذا الملك أسلم ولكن لم يخبر قومه بإسلامه. وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في وسائل اتصال في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذه معجزة من تعمل هذه المفردة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته. يقولون يسمونه في اللغة علم جنس، يعني ليس علم شخص، علم جنس، كل من يملك الحبشة. وهذا يقولون اسمه يعني نجاشي بمعنى عطية أو كذا. نعم. واسمه الشخص أصحمه كما جاء في الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته بخبر الوحي وندب الصحابة وصلى بالصحابة عليه على النجاشي. في بعض الروايات أنه قال مات اليوم رجل صالح، هذا شاهد على أنه أسلم. ما وفي حديث أصرح من هذا أيضا، فقال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم. أخيكم لو لم يكن مسلما ما قال صلوا على أخيكم، وسماه أصحمة أيضا، صلوا على أخيكم أصحمة. وفي رواية فقال استغفروا لأخيكم، وفي رواية في صحيح مسلم مات اليوم عبد لله صالح، فهو كان عبدا صالحا مؤمنا بالله ورسوله، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث، معناه أن يعني صلاة الجنازة تكون صفوفا، وهذا شك هل هو كان، والشك ليس من جابر يعني الراوي عن جابر، ما جابر هو يعرف هو صلى في الصف الثاني أو في الصف الثالث، لكن الراوي عن جابر هو شك هل قال جابر صليت في الصف الثاني أو في الصف الثالث. وصلى صلاة الغائب، وربما لكثرة الصفوف وكثرة المصلين هذا وردت فيها أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا له، يعني يدعون له إلا شفعوا له، رواه مسلم. وعن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى غيره، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم أيضا. الحديث فيه فضيلة للنجاشي ومأخوذة من هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني صلاة الصلاة على الميت بعد دفنه، هذا في حديث سيأتي في حديث عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل بعد ما دفن فكبر عليه 4، وهذا نؤجل الكلام فيه. لكن صلاة الغائب هل تصلى على كل أحد؟ يقول القول الأقرب للأدلة أنه إذا ما يعني من كان مثل النجاشي مسلم مات في بلد كفار ولم يصلي عليه أحد، فقالوا هذه الصورة منصوصة، يعني في الحديث مسلم صلى بين الكفار ولم يصلى عليه فيصلون على هذه ظاهرة. ألحق به بعض أهل العلم من كان له أثر يعني نفع كبير للمسلمين، رجل كان له أثر في رفعة الإسلام والدفاع عن الإسلام والمسلمين فهذا قال أهل العلم يصلى عليه ولا يصلى على كل أحد، لأن ما تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ولم يصلي على أحد منهم صلاة الغائب، ومنهم شهداء ومنهم فضلاء ومنهم أقارب له صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. لكن إذا كان في بلد المسلم مات في بلاد الكفار ولم يصلي عليه أحد مثل النجاشي فقالوا هذا يصلى عليه. إذا كان هذا الرجل له أثر كبير في رفعة الإسلام في الدفاع عن الإسلام في حياطة المسلمين ونفعهم فهذا قال أهل العلم أيضا يصلى عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، ورزقنا تعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان لا يقبل أي عمل إلا بتحققهما، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.